إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز في عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أمة الإسلام، تتحدث كثير من المجتمعات عن التضامن الاجتماعي، وكل يدعي أنه أدى ذلك الأمر، وكل يدعي أنه حقق هذا التكافل، وكل ينادي بهذا التكافل الاجتماعي، ويتساءل المسلم عن موقف الإسلام من ذلك. وجواب ذلك أن الإسلام سبق كل هذه المجتمعات، وأن الإسلام أرسى قواعد التكافل الاجتماعي من خلال أوامره وأخلاقه وما دعا إليه من خصال الخير وبذل المعروف. إن التكافل الاجتماعي في الإسلام مرتبط بعقيدة الإسلام وشريعته. إن الله جل وعلا جعل هذا التكافل الاجتماعي من أخلاق عباده الأبرار الذين يعملون الخير لله وفي سبيل الله، ويبتغون بفعل الخير وجه الله، يصنعون المعروف لا ليذلوا رقاب العباد ولا ليستخدموا به العباد ولا لتكون لهم الكلمة والفضل عليهم، ولكن يعملون الخير يبتغون به وجه الله ويتقربون به إلى الله مخلصين لله في كل ما يعملون. إذا جاءهم صاحب الحاجة وجد حلما وخلقا واسعا وصدرا رحبا، فإما قضاء حاجة يستطيع قضاءها، وإما صرفه بكلمة طيبة وقول حسن، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إن التكافل الاجتماعي في الإسلام خلق عظيم، خلق كريم، خلق دعا الإسلام إليه ورغب فيه وحث عليه. إن خصال الخير وصنائع المعروف التي حث الإسلام عليها متعدية الطرق، واسعة الأبواب، وإن المجتمع المسلم تتهيأ فيه الفرص لفعل الخير والإحسان وصنيع المعروف، وإن فاعل الخير ينال الثواب العظيم. ذلكم الفرد الذي سعى في قضاء حوائج المسلمين وفك ضائقة أقاربه وإخوانه وسعى في ذلك بكل سبيل ممكن، إنه ينال الجزاء العظيم يوم القيامة. وينال الوعد الصادق يوم القيامة كما قال جل وعلا إن وعيهم ويخافون إنا نخاف يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. في موقف القيامة يجدون صالح أعمالهم التي أخلصوها لله أحوج ما يكون إليه. ذلك المسلم الذي يتحسس حاجات إخوانه ويبحث عن حاجاتهم وعن حاجاتهم فيفرج هما ويرفع غما ويحسن إلى مسكين ويعطف على ابن السبيل ويؤدي ذلك خالصا لله جل وعلا. يسعى في تيسير أمر الدين على المدينين أو تسديده إن كان من القادرين. يترسم قول الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن عجز سعى في قضاء حوائجه وبلغه لمن يعلم أنه يساهم في فعل الخير. كل ذلك يبتغي به وجه الله. ولذا جاء الوعد له بالفضل العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي الأثر أيضا ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. أيها المسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة. أيها المسلم من عباد الله من اختصهم الله وجعل في قلوبهم الشفقة والرحمة والحرص على قضاء حوائج إخوانهم المسلمين. هؤلاء فئة من الناس يلجأ الناس إليهم بعد الله في قضاء حوائجهم فيجدون صدى الرحم والحلم والخلق والفاضل. فإما أن ييسروا وإما أن يعتذروا وإما أن ينصحوا من رأوه متسولا ومتكثرا لا حاجة له ولكنه مستكثر للطلب فيوجهونه ويحذرونه من نتائج هذه المسألة التي لا داعي لها ويرشدونه إلى العفة والقناعة بما قسم الله له. أيها المؤمن هؤلاء الفئة من الناس حريصون على فعل خير جهدهم مع الكتمان والسرية وعدم الضرر والأذى ولا يتحدثوا بمعروفهم ولا يذكروا أعمالهم فيسيء إلى الفقير وإنما يبذلون المعروف لله وفي سبيل الله. قابل هذا المعروف هؤلاء بالثناء أو قابلوه باللوم فهم لا يبالون لأن العمل ابتغوا به وجه الله جل وعلا. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق خلقا لقضاء حوائج الناس يفزع الناس إليهم أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. أيها المسلم إن فعل الخير وصنائع المعروف لا تتوقف على حد لا تنتهي لحد ولا يحدها قريب أو صديق ولا وقت دون وقت ولكنه عمل خير متى ما سنحت الفرصة وكان قادرا على فعل الخير سارع في ذلك وابتغى به وجه الله وسارع في فعل الخير وابتغى به وجه الله في أي يوم أو شهر. المهم قدرته على التنفيذ وحرصه على النفع صديقا كان أو عدوا قريبا أو بعيدا لأنه كما قال الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الإخوة إن التكافل الاجتماعي في الإسلام له وسائله. فأول وسيلة وسيلة واجبة أولا الزكاة المفروضة فإن الله جل وعلا أوجب على الأغنياء في أموالهم حقا لإخوانهم المساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق الواجب في زكاة المال على الغني المالك للنصاب الزكوي الذي يجب أن يخرج هذا القدر ليواسي به إخوانه الفقراء، وجعل هذا الحق شاملا لشريحة كثيرة هم الفقراء والمساكين والمبرقاب والعاملين عليها والمؤلبة قلوبهم في سبيل الله ومن السبيل. هذه الصدقة يخرجها المسلم يدين الله بها لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيطهر قلبه من خلق البخل والشح، وتطهر ماله من أوساخه، وتسبب المحبة والمودة بين المجتمع المسلم، فيكون هناك رحمة وإحسان وعطف من بعض لبعض ومحبة البعض للبعض. والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لما رحموا إخوانهم ببذل الزكاة رحمهم الله فنما خيرهم وزكى قلوبهم وأخلاقهم. والكفارات الواجبة أيضا لها شأن في إسحاف الفقير والمسكين. أيها المسلم إن مجالات بفعل الخير كثيرة متعددة، وإذا تأمل المسلم نصوص الكتاب والسنة رأى أن هناك أيضا وسائل مستحبة كلها تسبب التكافل الاجتماعي بين المسلمين. فكما أن الزكاة واجبة والكفارات الواجبة، فهناك وسائل مرقب فيها. فقد رقب الإسلام في الوقف، وجعل الوقف مصدرا من مصادر فعل الخير ونشر المعروف بين المسلمين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالوقف الشرعي في الإسلام مصدر للخير وبذل المعروف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقات الجارية هي الأوقاف على مشارع الخير وفعل المعروف، أنواع البر المختلفة المتعددة التي لا تحد بشيء معين، وإنما هي لفعل الخير وما يسعد الأمة وما ينفعها في حاضرها ومستقبلها. ولقد كانت الأوقاف في العالم الإسلامي مصدرا من مصادر الخير ومصدرا من مصادر إسعاف الفقير والمسكين والمحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله عمر: يا رسول الله، إني أصبت سهما من خيبر لم أصب مالا قط أفضل منه، فماذا تأمرني؟ قال: إن شئت صدقت بأصله، إن شئت تصدقت به على الفقير والمسكين والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، لا يباع أصله ولا يورث، وإنما يبقى وقفا تستغل غلته في الخير. فالأوقاف الخيرة التي يوقفها الموسرون على أعمال البر المتنوعة من نفقة على مسكين وعلى يتيم وعلى مريض وعلى معاق وعلى عاجز وعلى علاج المرضى وإسعاف المحتاجين وقضاء حوائجهم وبناء مساجد أو طبع كتب نافعة أو أي مشروع خيري ينفع الأمة، ليبقى أصله وغلته موقوفة على فعل الخير، فإن هذه صدقة جارية ينتفع بها الميت بعد موته عندما انقضت أعماله وطويت صحائف أعماله. لكن هذا الوقف الخير يدر عليه حسنات وثواب عظيم. فالأوقاف النافعة المتع الجوانب التي يجعلها واقفها في أسهم الخير المتعددة من بناء مدارس، من إصلاح طريق، من إسعاف محتاج، من علاج مريض، من إسعاف محتاج، من نفع معاق، من أي مشروع خيري ينتفع به المسلمون، فهذه الأوقاف أوقاف نافعة، ومنها الوصايا بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالوصايا النافعة التي يوصي بها المسلم بعد موته خارج ثلث ماله فقط، فإن هذه الوصايا النافعة تكون ثوابا له بعد موته. يوصي بثلث ماله فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمنع الوصية للوارث لأنها زيادة غير مشروعة. وقال سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بثلث ماله أو شطر ماله: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأرشده إلى الوصية بالثلث، لكن منعه بأكثر لأن لأولاده حقا في تركته، لكن هذا الثلث حق له بفعل الخير الذي يريد الله فعله على يده. أيها المسلم، وما انتقال المال من شخص إلى آخر، ما انتقال المال من مالكه إلى ورثته إلا أيضا نوع من التكافؤ الاجتماعي، لينتقل هذا المال بالطريق الشرعي فينتفع به آخرون ويتسع نطاقه، فلم يعط للمالك حق التصرف في المال المطلق، وإنما أعطي التصرف في الثلث فقط حتى يكون النفع عاما، نفعا لأولاده ونفعا للفقراء والمساكين وأعمال البر وفعل الخير. أيها المسلم، إن مجالات التكافؤ الاجتماعي في الإسلام واسعة، فأعظمها الإحسان للمسنين والكبار الذين ليس لهم من يؤويهم ولا من يعينهم، وإن كان الأولاد هم المطالبون بذلك، قد كان أولاد المطالبين بهذا الواجب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالوالدان يجب، فالأولاد يجب عليهم البر بالوالدين والإحسان إليهما والإنفاق عليهما وخدمتهما، وأن لا يكلوا ذلك إلى غيرهما ما داموا قادرين بأبدانهم وأموالهم، فلا يحل لهم التخلي عن ذلك ولا تعطيل هذا الواجب. ولكن لو عدم من الأولاد وليس له من يرعى شأنه، فإن المجتمع المسلم مطلوب منه إسعاف أولئك الكبار والإحسان إليهم. وكذلك الأرامل والأيتام والمعوزين والمعاقين الذين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر، كقائم الليل الذي لا يفطر، وكصائم النهار الذي لا يفطر، لعظم الثواب عند الله. إن فعل الخير مطلوب من المسلمين، فالمسلمون دينهم يدعوهم إلى التكافل والتعاون، مبدأ إسلامي عريق. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. كل ذلك حرص على التكافل بين المسلمين والتعاون بينهم على الخير، وأن من أعطاه الله وأن من أعطاه الله من الخير ما أعطاه فليعلم أن في هذا المال حقوقا للمساكين والمعوزين. فحق الزكاة فرض مطلوب، والمساعدة في فعل الخير وأنواع صنائع المعروف، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن هذا التكافل الاجتماعي يشعر المسلم بوجوده بين المسلمين، وأنه فرد مسؤول عن أمته، لأن الإسلام يدعو المسلمين إلى التعاون والترابط، فهو يؤلف القلوب ويقرب النفوس ويوطن أواصر المحبة بين المجتمع المسلم. وإنه أيضا إعزاز للمسلم ورفع لكرامته، من أن يبقى مسكينا مهانا. فأخوك المسلم لا يجوز أن ترضى له بالهوان والذل، ولا أن يكون دائما يسألك ويحتاج إليك، بل المجتمع مأمور بإكرامهم والإحسان إليهم. يقول صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ليكون عيدا للجميع. فأغنوهم عن السؤال أي أعطوهم ما يغنيهم يوم العيد، فلا يسألون الناس ولا يحتاجون. تكافل بين الأمة وتلاحم بينهم وسعيا في وحد الصف واجتماع الكلمة. إن دين الإسلام هو دين التكافل الحق، وهو الذي حدد التكافل التحديد الصحيح، وهو الذي جعل التكافل منطلقا من الشريعة الإسلامية بواجباتها ومستحباتها وما دعا الإسلام إليه من الخير والفضل العظيم. المجتمع المسلم مجتمع تعاوني فيما بين أفراده، هكذا يريد الإسلام. إنما المؤمن إخوة، وانظر قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فدعا إلى إعطاء هؤلاء لو حضروا قسمة المال أن يعطوا ما يساعدهم ويسعبهم ويسد لو حاجتهم، ويجعلهم يشعرون بأن إخوانهم الأغنياء له في قلوبهم رحمة وشفقة وإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن محمدا صلى الله عليه وسلم ربى أمته التربية الصالحة ونشأهم نشأة الخيرة، فيأتيه الفقير المعتاد فما يبرح حتى يسعى له بقضاء حاجته، ويسعبه ويعينه ويدعو إلى قضاء حاجته، ويأتيه المتسول ويأتيه المتقول المدعي الفقر وهو يرى منه علامة القوة والنشاط، فيرشده ويمنعه عن المسألة. جاءه رجلان يسألانه، فقلب فيهما النظر فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وجاءه آخر يسأله ورآه قويا على العمل، قادر على العمل، فأرشده أمره أن يشتري بأسا، فجاء بالفأس ووضع النبصابة وقال: خذ هذا فاحتطب به، فهو خير لك أن تسأل الناس أعطوك أم سألوك. فكان يعالج الفقير المستحق بإعطائه، ويعالج المتقول المدعي بنصيحته وتخويفه من أن ما يأخذه إذا كان غير مستحق له فإنما هو جمر فليستقل أو ليستكذب، ويحث على العمل ويرغب في عزة النفس وعلوها، ويقول خير ما أكل الرجل من كسب يده والبيع كل بيع مبرور. فهو يعالج الكسلاء بأن يحثهم على العمل والإنتاج، ويعالج المتسولين المتقولين، يحثهم على ينهاهم عن السؤال ويحثهم على الاكتفاء بما أعطاهم الله. هكذا رب أمته، هذا يعطيه وهذا يوجهه وهذا يرغبه في العمل ليكون المجتمع مجتمعا متكافلا. إن التكافل الاجتماعي هو حقيقة ربط الأمة بأخلاقها ودينها، وأن لا يتساهل بشيء من ذلك. فالفقراء المعوزون لهم في أموال الأغنياء حق من إحسان ورحمة وعطف وصلة وبذل للمعروف وإحسان إليهم، وكذلك القادرون لهم حق أن نربيهم على الأخلاق والعمل والجد، وأن لا يضيعوا قدرتهم وقوتهم البدنية فيرجعوا إلى السؤلة واستعطاء الناس، والله معطيهم من قوة ما يستطيعون به أن يحققوا لأنفسهم العيشة الطيبة. إن عزة النفوس ورفعتها وتربيتها على النشاط والقوة والرغبة في الخير مطلب إسلامي، وكل هذا من التكافل الاجتماعي بين المسلمين. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لكل خير، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد الكل خير، اللهم أوفقه لكل خير وسدده في أقواله وأعماله، واجعله أئمة هدى وقاد خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، عاجل غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز في عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أمة الإسلام، تتحدث كثير من المجتمعات عن التضامن الاجتماعي، وكل يدعي أنه أدى ذلك الأمر، وكل يدعي أنه حقق هذا التكافل، وكل ينادي بهذا التكافل الاجتماعي، ويتساءل المسلم عن موقف الإسلام من ذلك. وجواب ذلك أن الإسلام سبق كل هذه المجتمعات، وأن الإسلام أرسى قواعد التكافل الاجتماعي من خلال أوامره وأخلاقه وما دعا إليه من خصال الخير وبذل المعروف. إن التكافل الاجتماعي في الإسلام مرتبط بعقيدة الإسلام وشريعته. إن الله جل وعلا جعل هذا التكافل الاجتماعي من أخلاق عباده الأبرار الذين يعملون الخير لله وفي سبيل الله، ويبتغون بفعل الخير وجه الله، يصنعون المعروف لا ليذلوا رقاب العباد، ولا ليستخدموا به العباد، ولا لتكون لهم الكلمة والفضل عليهم، ولكن يعملون الخير يبتغون به وجه الله، ويتقربون به إلى الله، مخلصين لله في كل ما يعملون. إذا جاءهم صاحب الحاجة وجد حلما وخلقا واسعا وصدرا رحبا، فإما قضاء حاجة يستطيع قضاءها، وإما صرفه بكلمة طيبة وقول حسن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إن التضامن، إن التكافل الاجتماعي في الإسلام خلق عظيم، خلق كريم، خلق دعا الإسلام إليه ورغب فيه وحث عليه. إن خصال الخير وصنائع المعروف التي حث الإسلام عليها متعدية الطرق، واسعة الأبواب، وإن المجتمع المسلم تتهيأ فيه الفرص لفعل الخير والإحسان وصنيع المعروف، وإن فاعل الخير ينال الثواب العظيم. ذلكم الفرد الذي سعى بقضاء حوائج المسلمين وفك ضائقة أقاربه وإخوانه، وسعى في ذلك بكل سبيل ممكن، إنه ينال الجزاء العظيم يوم القيامة، وينال الوعد الصادق يوم القيامة. كما قال جل وعلا إن وعيهم ويخافون إنا نخاف يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. في موقف القيامة يجدون صالح أعمالهم التي أخلصوها لله أحوج ما يكون إليه. ذلك المسلم الذي يتحسس حاجات إخوانه ويبحث عن حاجاتهم وعن حاجاتهم فيفرج همه ويرفع غمه ويحسن إلى مسكين ويعطف على ابن السبيل ويؤدي ذلك خالصا لله جل وعلا. يسعى في تيسير أمر الدين على المدينين أو قضاء تسديده إن كان من القادرين. يترسم قول الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن عجز سعى في قضاء حوائجه وبلغه لمن يعلم أنه يساهم في فعل الخير. كل ذلك يبتغي به وجه الله. ولذا جاء الوعد له بالفضل العظيم يقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي الأثر أيضا ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. أيها المسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة. أيها المسلم من عباد الله من اختصهم الله وجعل في قلوبهم الشفقة والرحمة والحرص على قضاء حوائج إخوانهم المسلمين. هؤلاء فئة من الناس يلجأ الناس إليهم بعد الله في قضاء حوائجهم فيجدون صدر الرحم والحلم والخلق والفاضل. فإما أن ييسروا وإما أن يعتذروا وإما أن ينصحوا من رأوه متسولا ومتكثرا لا حاجة له ولكنه مستكثر للطلب فيوجهونه ويحذرونه من نتائج هذه المسألة التي لا داعي لها ويرشدونه إلى العفة والقناعة بما قسم الله له. أيها المؤمن هؤلاء الفئة من الناس حريصون على فعل خير جهدهم مع الكتمان والسرية وعدم الضرر والأذى ولا يتحدثوا بمعروفهم ولا يذكروا أعمالهم فيسيء إلى الفقير وإنما يبذلون المعروف لله وفي سبيل الله. قابل هذا المعروف هؤلاء بالثناء أو قابلوه باللوم فهم لا يبالون لأن العمل ابتغوا به وجه الله جل وعلا. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق خلقا لقضاء حوائج الناس يفزع الناس إليهم أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. أيها المسلم إن فعل الخير وصنائع المعروف لا تتوقف على حد لا تنتهي لحد ولا يحدها قريب أو صديق ولا وقت دون وقت ولكنه عمل خير متى ما سنحت الفرصة وكان قادرا على فعل الخير سارع في ذلك وابتغى به وجه الله وسارع في فعل الخير وابتغى به وجه الله في أي يوم أو شهر. المهم قدرته على التنفيذ وحرصه على النفع صديقا كان أو عدوا قريبا أو بعيدا لأنه كما قال الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الإخوة إن التكافل الاجتماعي في الإسلام له وسائله فأول وسيلة وسيلة واجبة أول الزكاة المفروضة فإن الله جل وعلا أوجب على الأغنياء في أموالهم حقا لإخوانهم المساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق الواجب في زكاة المال على الغني المالك للنصاب الزكوي الذي يجب أن يخرج هذا القدر ليواسي به إخوانه الفقراء، وجعل هذا الحق شاملا لشريعة كثيرة هم الفقراء والمساكين والمبر الرقاب والعاملين عليها والمؤلبة قلوبهم في سبيل الله ومن السبيل. هذه الصدقة يخرجها المسلم يدين الله بها لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيطهر قلبه من خلق البخل والشح، وتطهر ماله من أوساخه، وتسبب المحبة والمودة بين المجتمع المسلم، فيكون هناك رحمة وإحسان وعطف من بعض لبعض ومحبة البعض للبعض. والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لما رحموا إخوانهم ببذل الزكاة رحمهم الله فنمى خيرهم وزكى قلوبهم وأخلاقهم. والكفارات الواجبة أيضا لها شأن في إسحاف الفقير والمسكين. أيها المسلم إن مجالات بفعل الخير كثيرة متعددة، وإذا تأمل المسلم نصوص الكتاب والسنة رأى أن هناك أيضا وسائل مستحبة كلها تسبب التكافل الاجتماعي بين المسلمين. فكما أن الزكاة واجبة والكفارات الواجبة، فهناك وسائل مرقب فيها. فقد رقب الإسلام في الوقف، وجعل الوقف مصدرا من مصادر فعل الخير ونشر المعروف بين المسلمين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالوقف الشرعي في الإسلام مصدر للخير وبذل المعروف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقات الجارية هي الأوقاف على مشارع الخير وفعل المعروف، أنواع البر المختلفة المتعددة التي لا تحد بشيء معين، وإنما هي لفعل الخير وما يسعد الأمة وما ينفعها في حاضرها ومستقبلها. ولقد كانت الأوقاف في العالم الإسلامي مصدرا من مصادر الخير ومصدرا من مصادر إسعاف الفقير والمسكين والمحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله عمر: يا رسول الله، إني أصبت سهما من خيبر لم أصب مالا قط أفضل منه، فماذا تأمرني؟ قال: إن شئت صدقت بأصله، إن شئت تصدقت به على الفقير والمسكين والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، لا يباع أصله ولا يورث، وإنما يبقى وقفا تستغل غلته في الخير. فالأوقاف الخيرة التي يوقفها الموسرون على أعمال البر المتنوعة من نفقة على مسكين وعلى يتيم وعلى مريض وعلى معاق وعلى عاجز وعلى علاج المرضى وإسعاف المحتاجين وقضاء حوائجهم وبناء مساجد أو طبع كتب نافعة أو أي مشروع خيري ينفع الأمة، ليبقى أصله وغلته موقوفة على فعل الخير، فإن هذه صدقة جارية ينتفع بها الميت بعد موته عندما انقضت أعماله وطويت صحائف أعماله. لكن هذا الوقف الخير يدر عليه حسنات وثواب عظيم. فالأوقاف النافعة المتعددة الجوانب التي يجعلها واقفها في أسهم الخير المتعددة، من بناء مدارس، من إصلاح طريق، من إسعاف محتاج، من علاج مريض، من إسعاف محتاج، من نفع معاق، من أي مشروع خيري ينتفع به المسلمون. فهذه الأوقاف أوقاف نافعة، ومنها الوصايا بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالوصايا النافعة التي يوصي بها المسلم بعد موته خارج ثلث ماله فقط، فإن هذه الوصايا النافعة تكون ثوابا له بعد موته. يوصي بثلث ماله فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمنع الوصية للوارث لأنها زيادة غير مشروعة. وقال سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بشبث المال أو شطر ماله: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأرشده إلى الوصية بالثلث، لكن منعه بأكثر لأن لأولادي حقا في تركته، لكن هذا الثلث حق له بفعل الخير الذي يريد الله فعله على يده. أيها المسلم، وما انتقال المال من شخص إلى آخر، ما انتقال المال من مالكه إلى ورثته إلا أيضا نوع من التكافل الاجتماعي، لينتقل هذا المال بالطريق الشرعي فينتفع به آخرون ويتسع نطاقه، فلم يعط للمالك حق التصرف في المال المطلق، وإنما أعطي التصرف في الثلث فقط حتى يكون النفع عاما، نفعا لأولاده ونفعا للفقراء والمساكين وأعمال البر وفعل الخير. أيها المسلم، إن مجالات التكافل الاجتماعي في الإسلام واسعة، فأعظمها الإحسان للمسنين والكبار الذين ليس لهم من يؤويهم ولا من يعينهم، وإن كان الأولاد هم المطالبون بذلك، قد كان أولاد المطالبين بهذا الواجب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالوالدان يجب، فالأولاد يجب عليهم البر بالوالدين والإحسان إليهما والإنفاق عليهما وخدمتهما، وأن لا يكلوا ذلك إلى غيرهما ما داموا قادرين بأبدانهم وأموالهم، فلا يحل لهم التخلي عن ذلك ولا تعطيل هذا الواجب. ولكن لو عدم من الأولاد وليس له من يرعى شأنه، فإن المجتمع المسلم مطلوب منه إسعاف أولئك الكبار والإحسان إليهم. وكذلك الأرامل والأيتام والمعوزين والمعاقين الذين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر، كقائم الليل الذي لا يفطر، وكصائم النهار الذي لا يفطر، لعظم الثواب عند الله. إن فعل الخير مطلوب من المسلمين، فالمسلمون دينهم يدعوهم إلى التكافل والتعاون، مبدأ إسلامي عريق. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. كل ذلك حرص على التكافل بين المسلمين والتعاون بينهم على الخير، وأن من أعطاه الله من الخير ما أعطاه فليعلم أن في هذا المال حقوقا للمساكين والمعوزين. فحق الزكاة برض مطلوب، والمساعدة في فعل الخير وأنواع صنائع المعروف، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن هذا التكافل الاجتماعي يشعر المسلم بوجوده بين المسلمين، وأنه فرد مسؤول عن أمته، لأن الإسلام يدعو المسلمين إلى التعاون والترابط، فهو يؤلف القلوب ويقرب النفوس ويوطد أواصر المحبة بين المجتمع المسلم. وإنه أيضا إعزاز للمسلم ورفع لكرامته من أن يبقى مسكينا مهانا. فأخوك المسلم لا يجوز أن ترضى له بالهوان والذل، ولا أن يكون دائما يسألك ويحتاج إليك، بل المجتمع مأمور بإكرامهم والإحسان إليهم. يقول صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ليكون عيدا للجميع. فأغنوهم عن السؤال أي أعطوهم ما يغنيهم يوم العيد، فلا يسألون الناس ولا يحتاجون. تكافل بين الأمة وتلاحم بينهم وسعيا في وحد الصف واجتماع الكلمة. إن دين الإسلام هو دين التكافل الحق، وهو الذي حدد التكافل التحديد الصحيح، وهو الذي جعل التكافل منطلقا من الشريعة الإسلامية بواجباتها ومستحباتها وما دعا الإسلام إليه من الخير والفضل العظيم. المجتمع المسلم مجتمع تعاوني فيما بين أفراده، هكذا يريد الإسلام. إنما المؤمن إخوة، وانظر قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فدعا إلى إعطاء هؤلاء لو حضروا قسمة المال أن يعطوا ما يساعدهم ويسعبهم ويسد لو حاجتهم، ويجعلهم يشعرون بأن إخوانهم الأغنياء له في قلوبهم رحمة وشفقة وإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن محمدا صلى الله عليه وسلم ربى أمته التربية الصالحة ونشأهم نشأة الخيرة، فيأتيه الفقير المعتاد فما يبرح حتى يسعى له بقضاء حاجته ويسعبه ويعينه ويدعو إلى قضاء حاجته، ويأتيه المتسول ويأتيه المتقول المدعي الفقر وهو يرى منه علامة القوة والنشاط فيرشده ويمنعه عن المسألة. جاءه رجلان يسألانه، فقلب فيهما النظر فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وجاءه آخر يسأله ورآه قويا على العمل قادر على العمل، فأرشده فقال إلى أيبا، أمره أن يشتري بأسا، فجاء بالبأس ووضع النبي صابه وقال: خذ هذا فاحتطب به، فهو خير لك أن تسأل الناس أعطوك أم سألوك. فكان يعالج الفقير المستحق بإعطائه، ويعالج المتقول المدعي بنصيحته وتخويفه من أن ما يأخذه إذا كان غير مستحق له فإنما هو جمر فليستقل أو ليستكذب، ويحث على العمل ويرغب في عزة النفس وعلوها، ويقول خير، ويقول: خير ما أكلك الرجل من كسب يده، والبيع كل بيع مبرور. فهو يعالج الكسلاء بأن يحثهم على العمل والإنتاج، ويعالج المتسولين المتقولين، يحثهم على ينهاهم عن السؤال ويحثهم على الاكتفاء بما أعطاهم الله. هكذا ربى أمته، هذا يعطيه وهذا يوجهه وهذا يرغبه في العمل ليكون المجتمع مجتمعا متكافلا. إن التكافل الاجتماعي هو حقيقته ربط الأمة بأخلاقها ودينها، وأن لا يتساهل بشيء من ذلك. فالفقراء المعوزون لهم في أموال الأغنياء حق من إحسان ورحمة وعطف وصلة وبذل للمعروف وإحسان إليهم، وكذلك القادرون لهم حق أن نربيهم على الأخلاق والعمل والجد، وأن لا يضيعوا قدرتهم وقوتهم البدنية فيرجعوا إلى السؤلة واستعطاء الناس، والله معطيهم من قوة ما يستطيعون به أن يحققوا لأنفسهم العيشة الطيبة. إن عزة النفوس ورفعتها وتربيتها على النشاط والقوة والرغبة في الخير مطلب إسلامي، وكل هذا من التكافل الاجتماعي بين المسلمين. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لكل خير، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد الكل خير، اللهم أوفق لكل خير وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم أئمة هدى وقاد خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، عاجل غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.